بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، هذا البرنامج الذي يضع بين يديك كلمة الله وبنعمة الله يكشف لأسماعنا معانيها وأبعادها، عساها تجد استجابة إرادية وتلقى تغييرا نحو الأفضل من جانبنا. ما زلنا في صدد تناول سفر زكريا من العهد القديم، وبالتحديد نحن نتأمل الآن في الفصل الثامن منه. في الحلقة السابقة رأينا أنه ينبغي على الوفد الجديد الذي جاء من بابل أن يسمع النبيين حجي وزكريا في ضوء المستقبل المجيد، كما أنه يتعين عليهم أن يحفظوا الوصايا، فعدم عودة هؤلاء مع البقية لا يعني أن الله أعفاهم من مراعاة الوصايا. وهكذا فقد كان يتعين عليهم أن يصغوا إلى النبيين حجي وزكريا. لقد سمح الله بأن يعم الرخاء على تلك الأمة لفترة من الزمن، وبالطبع فقد حلت عليهم الدينونة العظيمة حينما رفضوا المسيح، حيث قام تيتوس الروماني بتدمير أورشليم وتشتيت الشعب في كل الإمبراطورية الرومانية. وبحسب كلمة الله فهم لم يعودوا بعد من هذا الشتات. قال الله إنه ما من شيء يمكن أن يغير قصده أو أن يحول دون تحقيقه، وهو يعتزم تحقيق ذلك بفضل نعمته الرائعة التي لا حدود لها. يقول الله لهذا الشعب: الأمر لا يتعلق بقيامكم أو عدم قيامكم بالطقوس، فأنا أبدي رحمتي لكم سواء مارستم تلك الطقوس أو لم تمارسها. لكن هذا ليس نهاية المطاف، فالله ينظر إلى المستقبل ويقول: سوف يأتي اليوم الذي أتعامل فيه معكم مجددا، وفي ذلك اليوم سوف أفعل شيئا مجيدا على الأرض. ثم رأينا النبي زكريا يشير ثانية إلى الوصايا العشر، والوصايا العشر ترينا بعض الأشياء التي يبغضها الله. فالوصايا العشر لم تعطى لتخليصنا، بل لترينا الأشياء الموجودة في حياتنا والتي يكرهها الله. يقول الله للشعب: أنا لم أطلب منكم أن تصوموا في أيام محددة، وتلك الأيام التي حددتموها أنتم لتصوموا فيها هي مجرد طقس جميل، لكني سأحولها إلى أيام أعياد وابتهاج ومحبة وحق وسلام. وهذه هي الأشياء التي نفتقدها في ثقافتنا وحضارتنا ومجتمعاتنا اليوم. فيا ليتنا نعود لتعليم القيم الأخلاقية العظيمة التي نجدها في كلمة الله، لأنه سيكون لها تأثير رائع على مجتمعاتنا في وقتنا الحاضر. نتابع تأملاتنا الآن فيما تبقى من الفصل الثامن من زكريا، ونقرأ مع الأخت رندا هذه الفقرة ابتداء من الآية 20.
هكذا قال رب الجنود: سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة، وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين: لنذهب ذهابا لنترضى وجه الرب ونطلب رب الجنود. أنا أيضا أذهب، فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليترضوا وجه الرب. هكذا قال رب الجنود: في تلك الأيام يمسك عشرة رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم.
هكذا قال رب الجنود: سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة، وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين: لنذهب ذهابا لنترضى وجه الرب ونطلب رب الجنود. أنا أيضا أذهب. تتطلع هاتان الآيتان إلى حقيقة أن أورشليم ستصبح عاصمة الأرض. إنهما تتطلعان إلى تلك الفترة التي ندعوها بالملك، ومن الواضح أن الحديث هنا هو عن المستقبل الآتي. عدد 22: فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليترضوا وجه الرب. من المؤكد أن هذا يعني أورشليم وليس أي مكان آخر في العالم. وليترضوا وجه الرب، كما قلنا سابقا فإن أورشليم ستصبح عاصمة الأرض ومركز حكم الله في الملك. عدد 23: هكذا قال رب الجنود: في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم بذيل رجل يهودي قائلين: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. في تلك الأيام، أية أيام؟ هذا هو التعبير الذي نجده كثيرا في الكتاب المقدس، وهو تعبير يشير إلى الملك الذي سيأتي. والضيقة العظيمة هي بداية الأمر، ثم يتبعها المجيء الثاني للمسيح وتأسيس المملكة هنا على هذه الأرض، وذلك بحسب ما يراه واضع الدراسات دكتور ماجي. في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم بذيل رجل يهودي قائلين: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. من المرجح أن الرقم 10 هنا يشير إلى أن جميع الشعوب الأممية ستجد جاذبية في أورشليم وستذهب إليها. لماذا؟ لأن الرب يسوع سيكون فيها، والهيكل المستقبلي سيكون هناك أيضا، وسوف تكون مكان عبادة الله. والآن ننتقل إلى الفصل 9 من سفر زكريا. لقد وصلنا إلى نهاية الفاصل التاريخي، وسوف ندخل الآن إلى القسم 3 والأخير الذي أسميناه دينونتان نبوية. وقد جزأنا هذا القسم إلى قسمين: الدينونة الأولى تتعلق بالجوانب النبوية المرتبطة بالمجيء الأول للمسيح، وذلك من الفصل 9 إلى 11، والدينونة الثانية تتعلق بالجوانب النبوية المرتبطة بالمجيء الثاني للمسيح، من الفصل 12 إلى 14. سوف نرى أن هذا القسم الجديد قائم على نفس الأساس الذي قمنا بتغطيته في الرؤى 10، لكننا سننظر إليه من زاوية مختلفة. يبدأ هذا القسم بالشعب القديم في زمن النبي زكريا، حيث كانوا بقية صغيرة محبطة تحاول أن تعيد بناء الهيكل. وقد أقام الله النبي حجي والنبي زكريا لتشجيعهم على إعادة بناء الهيكل. يبدأ النبي زكريا بذلك المشهد المحلي في ذلك الحين، ثم ينتقل إلى المستقبل القريب حينما يختبرون لفترة ما بركة الله، ثم ينتقل عبر القرون إلى مجيء المسيح. فالله له خطة وقصد، وسوف نرى هنا مجيئي المسيح، حيث يأتي في المرة الأولى مخلصا وسيأتي في المرة الثانية حاكما. فمجيئه الأول يشتمل على الصليب، أما مجيئه الثاني فيشتمل على التاج. في الآيات 8 الأولى نقرأ عن الدينونة التي ستحل على الشعوب الأممية، وهي دينونة نفذها الإسكندر الكبير. في أيام النبي زكريا كان يمكن للبعض أن يصيحوا متفائلين للغاية، فقد كان من الممكن أن يقولوا: حسنا، بما أننا عدنا إلى الأرض وأعدنا بناء الهيكل فلا بد أننا في الملك السعيد. لهذا يخبرهم النبي زكريا قائلا: لا، ففي المستقبل سيأتي حاكم آخر للعالم. وسوف نرى صديقي المستمع التباين بين حاكم العالم وبين ذاك الذي سيرسله الله إلى العالم في مجيئه الأول. كان حاكم العالم أنذاك هو الإسكندر الكبير، وهو رجل متكبر ومتغطرس ومغرور جدا بنفسه، لكنه ربما كان أذكى قائد عسكري عرفه التاريخ. ولم يكن الإسكندر الكبير قائدا عسكريا فذا فحسب، بل كان قائدا سياسيا عظيما، فقد كان يتمتع بموهبة معينة وكانت الجموع تتبعه. من أجل تأملاتنا أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الفصل 9 من زكريا الآيات 8 الأولى.
وحي كلمة الرب في أرض حدراخة ودمشق محله، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل، وحماة أيضا تتاخمها، وصور وصيدون، وإن تكن حكيمة جدا، وقد بنت صور حصنا لنفسها، وكومت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. هوذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. ترى أشقلون فتخاف، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون، لأنه يخزيها انتظارها، والملك يبيد من غزة، وأشقلون لا تسكن. ويسكن في أشدود زنيم، وأقطع كبرياء الفلسطينيين، وأنزع دماءه من فمه ورجسه من بين أسنانه، فيبقى هو أيضا لإلهنا، ويكون كأمير في يهوذا، وعقرون كيبوسي. وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب، فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، فإني الآن رأيت بعيني.
وحي كلمة الرب في أرض حدراخ ودمشق محله، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. وحي كلمة الرب، كلمة وحي هنا تعني دينونة الله. كان الإسكندر الكبير أداة الدينونة التي استخدمها الله أنذاك دون علم الإسكندر نفسه، فقد قامت جيوش الإسكندر بإخضاع أرض حدراخ واستولت على المدن الرئيسية مثل دمشق وحماة. الآيات المذكورة من الأولى إلى السابعة تتتبع مسيرة جيوش الإسكندر العظيمة إلى أرض الميعاد. لقد بات ذلك تاريخا الآن، لكن حينما كتب هذا السفر كان الأمر مجرد نبوة، وبسبب تحققها الحرفي فقد باتت هذه من أبرز النبوات في كلمة الله. غادر الإسكندر الكبير أوروبا وعبر إلى آسيا الصغرى واستولى على المدن الواحدة تلو الأخرى، وقد كان الإسكندر رجلا قاسيا ومتوحشا كما قلنا، لكن ينبغي علينا أن ندرك أنه كان لديه جيش يتألف من 50,000 رجل فقط، وقد كان هذا العدد في تلك الأيام صغيرا بالنسبة لجيش. لذلك لم يكن الإسكندر الكبير يترك وراءه مجموعة من رجاله كي يسيطر على المدينة التي قام بغزوها، وبالتالي فقد كان يلجأ إما إلى تدمير المدن أو إضعافها كي لا تهاجمه من الخلف، وقد قام بمحي وإزالة العديد من المدن المذكورة هنا. ويجدر التنويه إلى أن الإسكندر العظيم هذا مات من فرط تناول الكحول عن عمر 33 عاما، وهو نفس عمر الرب يسوع المسيح حينما مات على الصليب. وفي سفر دانيال نجد إمبراطورية الرومان المقدونية أو اليونان ممثلة بالقوة العالمية العظمى الثالثة في الفصل الثاني من سفر دانيال، وبالنمر في الفصل السابع من السفر، وبالتيس في الفصل الثامن. فالتيس يمثل الإمبراطورية الرومانية المقدونية، والقرن يمثل الإسكندر الكبير نفسه. يستعرض لنا النبي زكريا هنا مسيرة الإسكندر. عدد 2: وحماة أيضا تتاخمها، وصور وصيدون، وإن تكن حكيمة جدا. كانت صور وصيدا مدينتين تجاريتين ثريتين في ذلك الزمن. عدد 3 و4: وقد بنت صور حصنا لنفسها، وكومت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. هو ذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. كان الجميع يشعرون أن صور منيعة جدا، لاسيما وأنها كانت تقع في جزيرة. كان سكانها من الفينيقيين، وهم شعب من البحارة صنعوا من أنفسهم أمة تجارية عظيمة ذات ثراء عظيم. وقد حاصر الإسكندر مدينة صور لمدة 7 أشهر، وتمكن أخيرا من فتحها عن طريق تجريف أنقاض المدينة القديمة وطرحها في البحر، حيث بنى معبرا لجيشه يمتد من الشاطئ إلى تلك الجزيرة، وما يزال هذا المعبر ماثلا حتى يومنا هذا. بعد غزو صور تحرك الإسكندر إلى فلسطين. عدد 5: ترى أشقلون فتخاف، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون لأنه يخزيها انتظارها، والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن. رغم أنه توجد مدينة مزدهرة اليوم تدعى أشقلون، إلا أنها ليست قائمة في الموقع نفسه الذي كانت تقوم فيه أشقلون القديمة، فقد كانت أشقلون الأصلية القديمة واقعة على ساحل البحر، وما تزال آثارها قائمة حتى يومنا هذا وهي خالية من السكان. ومن المثير أن نرى كيف تحققت كلمة الله حرفيا، فقد دمر الإسكندر الكبير هذه المدن وقضى على قوة شعبها قديما. عدد 6: ويسكن في أشدود زنيم وأقطع كبرياء الفلسطينيين. ويسكن في أشدود زنيم، لا تقول الآية هنا إن أشدود لن تسكن، بل تقول إنها ستسكن من قبل الشعوب. وأقطع كبرياء الفلسطينيين، لقد قضى الإسكندر على الفلسطينيين القدامى أو الفلسطينيين، فلم يعد لهم وجود كأمة. عدد 7: وأنزع دماءه من فمه ورجسه من بين أسنانه، فيبقى هو أيضا لإلهنا ويكون كأمير في يهوذا، وعقرون كيبوسي. وأنزع دماءه من فمه ورجسه من بين أسنانه، يشير هذا إلى الطعام النجس والذبائح الوثنية التي كانوا يشاركون في تقديمها، فقد كان الله يعتزم تخليص أرض فلسطين من الوثنية. وعلى أي حال، حينما يعود المسيح ثانية سوف يهتدون إلى إله الشعب، فيبقى هو أيضا لإلهنا، وسوف تصبح فلسطين جزءا من شعب الله وترث البركات. دمر الإسكندر الكبير كل شيء أمامه، وكان على استعداد للانتظار في المدينة عدة أشهر حتى يقضي عليها، كما فعل مع مدينة صور، لأنه لم يكن يترك وراءه أي مكان حصين. والآن ها هو يقترب من أورشليم، فما الذي سيفعله بها؟ نجد هنا الآن آية غريبة. عدد 8: وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب، فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، فإني الآن رأيت بعيني. وأحل حول بيتي، ربما تشير هذه الجملة إلى ذلك الهيكل الصغير الذي كانوا يبنونه. يقول الله هنا إنه سيحميه من الإسكندر الكبير، لقد قال الله ذلك، وكان النبي زكريا واثقا من كلام الله وأنه سيتحقق، لهذا فقد دونه هنا كما هو. لكن هل تحقق ذلك؟ فيما يلي صديقي المستمع ما كتبه المؤرخ الشهير فلافيوس يوسيفوس، فبحسب قول يوسيفوس فقد رأى رئيس الكهنة في أورشليم رؤية أخبر فيها أن يخرج للقاء الفاتح القادم، وهكذا فقد راح ينتظر قدوم الإسكندر الكبير. دخل الإسكندر الكبير أورشليم وعبد الله في الهيكل، وهناك تقليد آخر يقول إن رئيس الكهنة لم يقترب منه وهو في ردائه الكهنوتي فحسب، بل إنه جلب معه سفر دانيال وقرأ للإسكندر النبوة التي تختص به، وقد أثر هذا كثيرا في الإسكندر الكبير إلى درجة أنه دخل المدينة وقدم الذبائح وتعبد في الهيكل. وحقيقة أنه لم يعمد إلى تدمير أورشليم تجعل نبوة زكريا مميزة جدا، لكن هذا لا يعارض الحقيقة القائلة بأن الإسكندر الكبير كان وحشيا ومتعجرفا. على كل حال، سأقدم لك مستمعي اقتباس يوسيفوس في الحلقة القادمة لنرى ماذا حصل بحسب التقليد. أما الآن فأتركك راجيا أن تتأمل أكثر فأكثر في كلمة الله التي تشبع نفسك وتغذيها. وحتى لقائنا التالي، أصلي أن تدوم في سلام الله.